بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الإدارة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية للكتب الناطقة تقدم.
شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب للصف الثاني المتوسط، أسجل عن طبعة عام 1427-1428 هجرية، الفصل الدراسي الأول. أقول وبالله التوفيق.
الشريط الثاني.
ثالثا، إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم خليلا الله. يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بخمس ليال عن تبرؤه من أنه قد اتخذ أحدا من أمته خليلا، لأن قلبه قد امتلأ من محبة الله وتعظيمه ومعرفته، فلا يسع لمخالة غيره سبحانه، فقد نال صلى الله عليه وسلم الخلة كما نالها أبوه إبراهيم عليه السلام. فالخلة خاصة لهذين النبيين الكريمين، ولا ينافي ذلك عبوديتهما لله. أما المحبة فهي عامة لجميع المرسلين وسائر المؤمنين، فإن الله يحبهم ويحبونه. رابعا، إثبات فضيلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه على سبيل الفرض والتقدير لو كان له خليل من الخلق لكان أبا بكر، وفي هذا التصريح بأن أبا بكر رضي الله عنه أفضل هذه الأمة بعد نبيها محمد صلى الله عليه وسلم، وفيه إشارة إلى خلافته، لأن من كانت محبته لشخص أشد كان أولى بالنيابة عنه من غيره. خامسا، تحذير الرسول صلى الله عليه وسلم أمته من بناء المساجد على القبور. حذر الرسول صلى الله عليه وسلم أمته من أن تتخذ القبور مساجد كما فعل اليهود والنصارى الذين غلوا في قبور أنبيائهم حتى آل بهم الأمر إلى عبادتهم، فمن فعل ذلك من المسلمين فقد شابه اليهود والنصارى ويكون مستحقا للذم والوعيد. ففي الحديث الذي رواه جندب رضي الله عنه النهي عن اتخاذ القبور مساجد من ثلاثة أوجه. صفحة 32. الوجه الأول، ذم الرسول صلى الله عليه وسلم من كان قبلهم على ذلك في قوله: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. الوجه الثاني، تحذير أمته من اتخاذ القبور مساجد في قوله صلى الله عليه وسلم: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. الوجه الثالث، نهيه الصريح عن ذلك في قوله: فإني أنهاكم عن ذلك. إن من كمال رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم بأمته أنه بالغ في النهي نصيحة لأمته في إبعادهم عن الشرك ووسائله، لأن اتخاذ القبور مساجد وسيلة إلى الشرك بالله، وذلك من البدع القادحة في الدين. التقويم. السؤال الأول، مما حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سكرات الموت؟ السؤال الثاني، علل. لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدفن خارج بيته ولا مع قبور أصحابه في البقيع، بل دفن في بيته. السؤال الثالث، املأ الفراغات التالية. 1. خليلا الله هما فراغ وفراغ عليهما الصلاة والسلام. 2. أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو فراغ. 3. الخلة هي أعلى فراغ. صفحة 33. الدرس العاشر. تابع باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده. من أهداف الدرس: 1. أن يذكر الطالب صورا من اتخاذ القبور مساجد. 2. أن يحذر الطالب من زخرفة القبور وإسراجها. 3. أن يستنتج الطالب حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على سد طريق الشرك. 4. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد، ورواه أبو حاتم في صحيحه. والحديث رواه أحمد وابن حبان. معاني المفردات: قوله من تدركهم الساعة وهم أحياء، يعني تظهر عليهم مقدمات الساعة كطلوع الشمس من مغربها. عناصر الدرس: أولا، من شرار الناس عند الله. يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان يضمحل الخير وأهله، فلا يبقى إلا شرار الناس الذين تدركهم الساعة وهم كفار. ومن شرار الناس أيضا الذين يتخذون القبور مساجد. ثانيا، من صور اتخاذ القبور مساجد: واحد، أن تبنى على القبور مساجد. اثنان، أن تتخذ القبور مكانا لعبادة الله عندها بالصلاة والذكر والدعاء، زعما أن ذلك أحرى لإجابة الدعاء أو طلبا للفضيلة أو رجاء للبركة وإن لم يبن عليها مسجد. ومن المنكرات زخرفة القبور وإسراجها وتجصيصها والكتابة عليها وبناء القباب ووضع الستور وتعليق الصور عليها والقيام على خدمة زائريها وإعطاء النقود لسدنتها، وكل ذلك وسيلة إلى الشرك وعبادة أصحابها. ومن غربة الإسلام أن هذه الأمور قد فعلها الكثير من متأخري هذه الأمة واعتقدوها قربة من القربات، وهو من أعظم السيئات. وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن بناء المساجد على القبور كما في الأحاديث السابقة صيانة لحمى التوحيد، وأعاد وحذر من ذلك حتى عند حضور أجله سدا لباب الشرك، فالواجب الحذر من ذلك والإنكار على من يفعله. صفحة 34. التقويم. السؤال الأول: ما وجه الشبه بين من تدركهم الساعة وهم أحياء وبين من يتخذون القبور مساجد؟ السؤال الثاني: أذكر صورتين من صور اتخاذ القبور مساجد. السؤال الثالث: بين حكم زخرفة القبور وإسراجها وتجصيصها. السؤال الرابع: علل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بناء المساجد على القبور. صفحة 35. الدرس الحادي عشر. بيان ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. من أهداف الدرس: واحد، أن يوضح الطالب استجابة الله تعالى لدعاء نبيه صلى الله عليه وسلم بحماية قبره من صور الوثنية. اثنان، أن يورد الطالب صورا من الغلو في قبور الصالحين. ثلاثة، أن يفصل الطالب حكم زيارة القبور. أربعة، أن يستنبط الطالب من نصوص الباب أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد. مدخل: الغلو في تعظيم قبور الصالحين يجعلها أوثانا تعبد من دون الله سبحانه، فيجب الحذر من ذلك والبعد عن جميع وسائل الشرك. واحد، روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. رواه مالك في الموطأ كتاب الصلاة 1 تقسيم 72. اثنان، ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى، الآية 19 من سورة النجم، قال: كان يلت لهم السويق فماتوا فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان يلت السويق للحاج. رواه البخاري برقم 4859. ثلاثة، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن الرسول صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن. الترمذي برقم 320 وأبو داود برقم 3236 والنسائي برقم 2043 وابن ماجة برقم 1575. وهناك تعليق على الآية من سورة النجم: أفرأيتم اللات والعزى، يعني يقول بأنها شجرة كانت تعظم في زمن الجاهلية. معاني المفردات: الوثن هو كل ما عبد من دون الله. اللات، رجل صالح سمي بعمله أو أنه مشتق من لفظ الجلالة الله. عكفوا أي أقاموا عند قبره تعظيما وتبركا ثم عبدوه. يلت السويق أي يخلط دقيق الشعير بالسمن وغيره. عناصر الدأس: أولا خوف الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته من الغلو في قبره، إن النفوس مولعة بحب الصالحين، وما أدخل إبليس الشرك على بني آدم إلا بالغلو في محبة الصالحين وتعظيم قبورهم، ولذا خاف صلى الله عليه وسلم أن يقع من أمته عند قبره ما وقع من اليهود والنصارى عند قبور أنبيائهم من الغلو فيها حتى صارت أوثانا تعبد من دون الله، ولذا اشتد غضب الله عليهم، فدعا صلى الله عليه وسلم ربه ألا يجعل قبره وثنا يعبد، فقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. صفحة 36. وقد استجاب الله سبحانه دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم وحمى قبره بثلاثة جدران فلا أحد يصل إليه حتى يجعله وثنا يعبد، إذ ليس فيه شيء من صور الوثنية، فلا يطاف حول قبره ولا يذبح له. ثانيا المنع من تتبع القبور وآثار الصالحين، منع الشرع من تتبع آثار الصالحين كقبورهم ومجالسهم ومواضع صلاتهم، إذ إن ذلك قد يؤول إلى عبادتهم، وقد خاف الصحابة رضي الله عنهم من غلو الجهال بالصالحين وآثارهم فسدوا باب الشرك والفتنة. ومن ذلك ألف لما فتح المسلمون بلاد فارس وجدوا في بيت مال الهرمزان سريرا عليه رجل ميت يقال له دانيال، والهرمزان هو الكبير من ملوك العجم، كانت الفرس تغلو فيه أي في دانيال هذا النبي، فأمر عمر رضي الله عنه أن يحفر له 13 قبرا نهارا ثم يدفن في أحدها ليلا، ثم تسوى القبور حتى يخفى أمره على الناس فلا يفتتن به، ولم يبرز قبره لئلا يعبده الجهال من دون الله. ب أمر عمر رضي الله عنه بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان، لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون عندها فخاف عليهم الفتنة. ثالثا الغلو في قبر اللات جعله وثنا يعبد. كان في الجاهلية رجل صالح يخلط الدقيق بالسمن وغيره ليطعم به الحاجة، فسمي باسم عمله، فلما مات غلا فيه الجهال وعظموه لأجل عمله الصالح الذي كان يعمله، فعكفوا على قبره حتى عبدوه، وصار قبره وثنا من أكبر أوثان الجاهلية، فالغلو في قبره كان سببا في عبادته، وهذا هو السبب أيضا في عبادة الصالحين من الأموات وغيرهم، فإنهم غلوا في تعظيم قبورهم ببناء المساجد عليها وتشييد القباب ووضع الستور وإضاءة السرج، إلى أن آل الأمر إلى عبادتها بالذبح والنذر والدعاء والاستغاثة والطواف حولها. رابعا تحريم زيارة النساء للقبور. لعن الرسول صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، لأن زيارة المرأة للقبور يترتب عليها مفاسد عظيمة من النياحة والجزع وافتتان الرجال بها، فاللعن يفيد تحريم زيارة النساء للمقابر وأن ذلك من الكبائر، وكذا لعن صلى الله عليه وسلم الذين يتخذون المقابر مواطن عبادة أو يضيئونها بالسرج والأنوار، لأن هذا غلو ومدعاة للشرك بأصحابها. أحكام تتعلق بالباب: ألف حكم زيارة الرجال للقبور. زيارة الرجال للقبور لها ثلاثة أحوال: الحال الأولى أن يزورها الإنسان للدعاء لأهلها وتذكر الآخرة، فهذه زيارة شرعية. الحالة الثانية أن يزورها لعبادة الله عندها فيصلي أو يدعو أو يذبح لله عندها، فهذه الزيارة بدعة ومن وسائل الشرك. الحالة الثالثة أن يزورها ليذبح للميت ويتقرب إليه بذلك أو لطلب الغوث والنصر منه، فهذا شرك أكبر. صفحة 37. ب حكم الصلاة في المساجد التي فيها القبور. لا تصح الصلاة في المساجد التي فيها القبور، والواجب إعادة ما صلى المسلم فيها. هذا ما أفتى به سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، الجزء الثامن صفحة 331. التقويم. السؤال الأول: صل أو اربط بين المفردات في المجموعة ألف وما يناسبها من المعاني في المجموعة باء. المجموعة ألف فيها واحد الوثن، اثنان اللات. المجموعة باء فيها رجل صالح سمي بعمله، كنيسة بأرض الحبشة، هو كل ما عبد من دون الله. السؤال الثاني: روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ألف: كيف أدخل إبليس الشرك على بني آدم؟ باء: استجاب الله دعاء نبيه محمد صلى الله عليه وسلم الوارد في الحديث السابق، وضح ذلك. جيم: ما الحكمة من النهي عن تتبع قبور وآثار الصالحين؟ السؤال الثالث: قال تعالى: أفرأيتم اللات والعزى، وضح كيف وقع الشرك في قبر اللات. السؤال الرابع: عدد ثلاثا من صور الغلو في قبور الصالحين. السؤال الخامس: أذكر التعليل المناسب للعبارات التالية: ألف: منع النساء من زيارة القبور. باء: أمر عمر أن يخفى قبر دانيال. جيم: قطع الشجرة التي بويع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال السادس: بين حكم زيارة القبور في الحالات التالية: ألف: من يزور القبور ليدعو الله عندها. باء: من يزورها ليذبح للميت ويطلب منه الشفاء والولد. جيم: من يزور القبور للدعاء للميت وتذكر الآخرة. صفحة 38، الدرس الثاني عشر، باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. من أهداف الدرس: واحد، أن يبين الطالب أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم نعمة من الله على عباده. اثنان، أن يحدد الطالب بعض صفات النبي صلى الله عليه وسلم في الآية. ثلاثة، أن يستنبط الطالب من الآية حرص النبي صلى الله عليه وسلم على سد طرق الشرك. مدخل: لعظمة التوحيد وخطورة الشرك، كان الرسول صلى الله عليه وسلم حريصا على صيانة التوحيد عن الشرك وأسبابه وسد كل طريق يؤدي إليه، ليكون التوحيد خالصا من كل شائبة. واحد، قال الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الآية 128 من سورة التوبة. المصطفى أي المختار، جناب أي جانب، من أنفسكم أي من جنسكم. طبعا هذه معاني المفردات، معاني المفردات أنزل الكلمات تحتها. من أنفسكم أي من جنسكم، عزيز عليه أي شديد عليه، ما عنتم أي ما يشق عليكم. عناصر الدرس: أولا، صفات الرسول صلى الله عليه وسلم، يخبر الله سبحانه عباده على سبيل الامتنان وبيان فضله عليهم أنه بعث فيهم رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. ومن صفاته المذكورة في الآية: واحد، إنه صلى الله عليه وسلم من جنسهم، يعرفون نسبه ولغته وصدقه وأمانته، وذلك أقرب وأسرع إلى فهم الحجة، كما قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. الآية. اثنان، إنه شفيق على أمته، يشق عليه ما يشق عليها، وكم ترك من أعمال وأمور خشية المشقة على أمته، كما قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. رواه مسلم برقم 252. وكما قال تعالى: عزيز عليه ما عنتم. ثلاثة، إنه شديد الحرص على هداية أمته وحصول النفع الدنيوي والأخروي لها، كما قال تعالى: حريص عليكم. أربعة، إنه رحيم بالمؤمنين، كما قال تعالى: بالمؤمنين رؤوف رحيم. صفحة 39. ثانيا، حماية الرسول صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد. وصف الله سبحانه نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالصفات الحميدة السابقة، ومن هذه صفاته لا يمكن أن يبقي بابا للخير إلا فتحه، ولا بابا من أبواب الشر إلا أغلقه. وقد أنذر صلى الله عليه وسلم وحذر أمته من الشرك الذي هو أعظم ذنب عصي الله به، وبين الطرق الموصلة إلى الشرك كتعظيم القبور والغلو فيها ونحو ذلك مما يوصل إلى عبادتها، فتعين بذلك أنه حمى جناب التوحيد وسد طرق الشرك، فصلوات الله وسلامه عليه نشاط من خلال مجموعات يقوم الطلاب بحصر صفات الرسول صلى الله عليه وسلم التي لم ترد في الآية، ثم يقومون بعرضها أمام زملائهم مبينين من خلال العرض دلالتها على أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر لا يستحق العبادة. التقويم. السؤال الأول: وصف الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بصفات حميدة، اختر مما يلي الصفات الواردة في الآية. والصفات هي: من جنسهم صاحب الحوض المورود، رحيم بالمؤمنين، له الشفاعة العظمى، حريص على هداية أمته. السؤال الثاني: كان صلى الله عليه وسلم شفيقا على أمته، فكم ترك من أعمال خشية المشقة عليها؟ هات مثالا يوضح هذه العبارة. السؤال الثالث: أذكر اثنين من الطرق الموصلة للشرك. صفحة 40، الدرس 13. تابع باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. من أهداف الدرس: 1- أن يستنبط الطالب تحريم الصلاة عند القبور. 2- أن يوضح الطالب كيفية زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. 3- أن يبين الطالب أن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم تبلغه في أي مكان. 4- أن يستنتج الطالب حرص السلف على قطع الطرق المؤدية إلى الشرك. 2- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود برقم 2042 بإسناد حسن ورواته ثقات. 3- وعن علي بن الحسين رضي الله عنهما أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختارة للضياء المقدسي برقم 428. معاني المفردات: عيدا، العيد هو ما يعتاد مجيئه وقصده من زمان ومكان. فرجة أي فتحة في الجدار. عناصر الدرس: أولا، النهي عن الصلاة في المقبرة. نهى صلى الله عليه وسلم عن تعطيل البيوت من صلاة النوافل والدعاء وقراءة القرآن فتكون بمنزلة القبور، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه مسلم برقم 780. وأمر صلى الله عليه وسلم بتحري العبادة في البيوت، فقال: أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. رواه البخاري برقم 6860. ونهى عن فعلها عند القبور عكس ما يفعله المشركون من اليهود والنصارى ومن تشبه بهم من هذه الأمة، فمنع الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة والدعاء وغير ذلك من العبادات في المقبرة، وإن كان المصلي لا يصلي إلا لله، فعبادة الله عند قبور الصالحين تؤدي إلى الشرك وعبادة أصحابها من دون الله، وذلك من البدع القادحة في الدين. وبهذا يتبين لنا كمال حماية الرسول صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد وسده كل طريق للشرك. صفحة 41. ثانيا، تحريم اتخاذ قبر الرسول صلى الله عليه وسلم عيدا. نهى صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ قبره عيدا، فتكرار زيارته والاجتماع عنده على وجه معتاد لأجل عبادة الله وسيلة إلى الشرك به، فالنهي عام لجميع القبور لأن قبره صلى الله عليه وسلم أفضل قبر على وجه الأرض، ومع ذلك قد ورد المنع من اتخاذه عيدا، فقبر غيره أولى بالمنع كائنا من كان، ولا يجوز شد الرحال لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لما ثبت عنه في الصحيح أنه قال: لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد، مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى. ثالثا، الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإن بعد مكان المصلي. أمر الله عباده المؤمنين بالصلاة والسلام على نبيه في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، سورة الأحزاب آية 56، كما أمر صلى الله عليه وسلم بكثرة الصلاة عليه في أي مكان من الأرض، وبين أن ذلك يبلغه من القريب والبعيد على حد سواء وأجرهما واحد، فلا حاجة إلى المجيء إلى قبره. قال الحسن بن الحسن بن علي: ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. وهذا من كمال نعمة الله على المسلمين. فإن سلم المسلم عليه عند القبر أو سلم عليه من بعيد، وعرض على الرسول صلى الله عليه وسلم سلامه وبلغه، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة في الأرض سياحين يبلغوني من أمة السلام، رواه أحمد. وهذا ما خص به صلى الله عليه وسلم، حيث إنه يبلغ من أعمال أمته الصلاة والسلام عليه فقط. رابعا، حرص السلف على قطع الطرق المؤدية إلى الشرك. أنكر علي بن الحسين رحمه الله على رجل مجيئه إلى فرجة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ودخوله فيها يدعو الله سبحانه، لأن ذلك من اتخاذ قبر الرسول عيدا، ففي هذا مشروعية إنكار المنكر وتعليم الجاهل. وبهذا يتبين لنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ القبور عيدا حماية لجناب التوحيد وسدا لكل طريق يوصل إلى الشرك، وهذا من كمال شفقته صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمته وحرصه على هدايتهم، فعلينا اتباع أمره واجتناب نهيه، ففي ذلك الفوز والفلاح العظيم.
نهاية الوجه الأول.